لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. انتهينا في الكلام في الحصة السابقة المختصرة في بيان ثمرة المسألة، وقلنا أن البحث في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده إذا كان يظهر فإنما تظهر ثمرته في الضد الخاص، وذلك في حالة كون الضد الخاص عباديا وكونه مرجوحا أيضا، بحيث يكون المأمور به الذي يقتضي النهي عنه يكون أرجحا منه. وذكرنا حالات أربعة يكون فيها الضد العبادي مرجوحا ويكون الشيء المأمور به أرجح منه. وقلنا في هذه الحالات تظهر الثمرة، لأن إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، حينئذ فيما إذا لم يأتي بالواجب الأرجح وأتى بالضد العبادي، سيكون هذا الضد منهيا عنه ومن ثم يقع فاسدا. أما إذا لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، حينئذ من لم يأتي بالأرجح وأتى بالضد العبادي المرجوح يكون حينئذ صحيحا، العمل يكون صحيحا، نعم يعاقب على ترك الأهم، يعاقب على ترك الأرجح، ولكن لا يقع هذا العمل فاسدا، بخلاف ما لو قلنا بالاقتضاء بوجود نهي عن الضد العبادي، فإنه حينئذ علاوة على العقوبة على ترك الأهم سيقع هذا العمل منه فاسدا، ومن ثم لا ينفع شيئا. صار واضح أو لا؟ المرحوم المظفر يقول: بيان هذه الثمرة بهذا المقدار لا يكفي، بل لا بد من وضع النقاط على الحروف للتركيز على أمرين. إذا حسم هذان الأمران حينئذ تظهر الثمرة في هذه الموارد الأربعة. الأمر الأول أن النهي عن الضد العبادي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مفترض أن الضد العبادي مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا، فحينما ينهى عنه والمفترض أيضا في النهي أنه نهي تبعي، أنه نهي ناشئ من الأمر بالشيء وليس نهيا مستقلا حاويا على مفسدة، بل هو نهي تبعي غيري، فهل أن النهي عن الشيء حتى لو كان نهيا تبعيا يقتضي الفساد أو لا؟ هناك اتجاهان، اتجاه قائل بأنه يقتضي الفساد واتجاه قائل بأنه لا يقتضي الفساد. الاتجاه القائل بأنه يقتضي الفساد هو موقفه واضح حينئذ، فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي حينئذ يكون هذا الضد العبادي منهيا عنه، فإذا كان منهيا عنه يقع فاسدا، فإذا وقع فاسدا أنت تكون بعد إطلاق في هذه الحالة وين؟ ملزم بالإتيان بالأرجح. أما الذي لا يقول باقتضاء النهي عن الشيء فساد العبادة. افترض أن هذا ضد العبادة، هذه النافلة أو هذه الصلاة الموسعة أو هذا الواجب المخير منهي عنه، ولكن النهي عنه لا يعني أنه يقع قصد مقابل، أنت ممكن أن تأتي به ويقع وإن كان منهي عنه. فلا بد أن نحسم هذا الموضوع مسبقا لنرى أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. فإن قلنا أنه لا يقتضي الفساد ففي الحالة هذه لا يحدث شيء، حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا تظهر الثمرة، إنما تظهر الثمرة بهذه الشرط أن الأمر بالشيء أولاً يقتضي النهي عن ضده الخاص، وثانياً أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. حينئذ نقول بلى تظهر الثمرة. صار واضح أو لا؟ وما هو الحق في المسألة؟ قال الحق في المسألة يأتي في بحث النهي عن العبادة، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ولكن استعجالا للأمر يمكن أن نقول أنه بلى، أن النهي حتى لو كان تبعيا غيريا فإنه يقتضي فساد العبادة. ليش؟ قال باعتبار أنه غاية ما يمكن أن يقال في عدم اقتضاء النهي الغيري ما هو؟ ليش النهي الغيري يقتضي الفساد؟ ليش؟ غاية ما يمكن أن يقال وأن يصور أن النهي الغيري ليس فيه مفسدة، في حين أن هذا الفعل فيه مصلحة ويتعلق به نهي من دون مفسدة، لأنه نهي غيري تبعي، صح أو لا؟ ومن ثم هذه المصلحة لا تصطدم مع شيء، فيمكن أن يأتي بالفعل وتترتب على هذا الفعل ماذا؟ المصلحة، كما صوره بعض المشايخ. تارة يكون النهي استقلاليا، حين النهي الاستقلالي يعني بمفسدة، فإذا صلت على فعل اعتيادي المفسدة إنها راح تقتضي هذا النهي، راح يقتضي فساد هذا النهي، وجود المفسدة المانع من التقرب من صحة الفعل العبادة. أما إذا كان النهي غيريا وكان النهي تبعيا فهو معناه أنه لا مصلحة فيه، لا مفسدة فيه، صح؟ فيبقى هذا الفعل العبادي ماذا؟ يبقى ذا مصلحة أو لا؟ فإذا أتيت به تترتب المصلحة أو لا؟ لا يزاحمها شيء ولا يمنعها شيء حتى لو كان مفسدا. يقول هذا أقصى ما يمكن أن يصور في بيان تصحيح العبادة هو هذا، واضح أو لا؟ مع ذلك يقول المرحوم المطفر هذا البيان مقبول. ليش؟ يقول لأن عبادية الفعل ليست فقط متوقفة على عدم وجود مفسدة، متوقفة على صلاحية الفعل لأن يكون مقربا. افترض أنت تعلم أن هذا الفعل لا مفسدة فيه وليس فيه سوى المصلحة، ولكن تعلم أنه منهي عنه، ماذا معنى منهي عنه؟ يعني ماذا؟ يعني أن الشارع لا يريده، صح؟ معنى أن الشارع لا يريده يعني ما تقدر أنت تتوسل إلى الشارع بهذا الفعل، لا يمكن أن تتقرب إلى الشارع بهذا الفعل حتى لو كان خاليا. تارة نحن ندعي أن المفسدة هي المانعة من التقرب فقط، وهذا التصوير صحيح، نقول مع النهي التبعي ماكو مفسدة، فالفعل لا يحتوي إلا على المصلحة، ومن ثم يمكن التقرب بهذا الفعل. فعل. أما إذا افترضنا أن هناك عوامل أخرى تقرب وتبعد وتجعل الفعل صالحا للمقربية والمبعدية، لابد أن ننظر إلى تلك العوامل لنجد أن الفعل معها يصلح لأن يكون مقربا أو لا يصلح. صار واضح أو لا؟ إذن النتيجة أن النحي سواء كان استقلاليا أم تبعيا فهو يقتضي. صار واضح أو لا؟ قال قال هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتب الثمرة وظهور الثمرة يتوقف على أمرين. الأمر الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها. أما إذا لم نقل بأن النهي يقتضي الفساد، بعد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده، هو في كل الأحوال الضد العبادي يمكن أن يقع صحيح. صحيح أو لا؟ في حين أن الثمر المرجوة ما هو؟ الثمر المرجوة من بحث الضد هو بيان أن هذا الضد العبادي يفسد أو لا يفسد. نقول هل يفسد لا يفسد لا تتوقف فقط على ماذا؟ على الاقتضاء أو عدم الاقتضاء، تتوقف على اقتضاء آخر وهو أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يعني مسألة الفساد تتوقف على أمرين. الأمر الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده، والأمر الثاني ماذا؟ أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فإذا حسم الأمر لصالح بالإيجاب في هذين السؤالين حينئذ نقول بفساد ضد الإيجاب، أن هناك اقتضاء للأمر للنهي وأن النهي يقتضي الفساد. حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ نقول بأن الضد العبادي يفسد في هذه الحالة. صار واضح أو لا؟ قال القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا سواء كان نفسيا أو تبعيا لا يقتضي فساد العبادة، أو قلنا لا أن النهي التبعي الغيري لا يقتضي الفساد، فلا تظهر الثمرة أبدا، وهو واضح، لأن الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل. واضح أو لا؟ والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. أكون مسألة مستقلة في أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها وأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها، واضح ولا؟ ولكن استعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يمكن أن يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد، لأن هو محور كلامنا بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، أي نهي هذا؟ نهي التبعي، صحيح؟ فنحن إذا حيث أن استعجلنا الأمر وسبقنا المسألة فلا بد أن نتكلم بحجم ما نريده هنا. النهي الموجود هنا هو النهي التبعي أو النهي النفسي؟ النهي التبعي. فقال إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته. فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه. واضح أو لا؟ وهذا ليس بشيء، هذا بعد كلام المرحوم في تقييم ما قيل. قال ما قيل لا يمكن أن نقبله وإن صدر من بعض أعظم مشايخنا، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، ومعيار التقرب هو وجود المصلحة وعدم وجود المفسدة فقط، لا. قال فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، تشبيها بالقرب والبعد، والما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا، حتى إذا ما كان به مفسدة بس بالأخير هذا يريد المولى أو ما يريده، فما يستطيع أن تتقرب به. نهي التبعي ما به مفسدة ولكن بالأخير معنى النهي يعني لا يريده، صحيح؟ هذا لا يصلح للتقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له للمولى مع فرض نهيه وتبعيده. قال وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه. والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا وردعا ومنعا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير كما فيما نحن فيه، النهي التبعي عن الضد الخاص لمن؟ لأنه يفوت مصلحة المأمور به، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص لمن؟ باعتبار أن فعل الضد الخاص يكون مفوتا ماذا؟ لمصلحة المأمور به. صار واضح أو لا؟ نعم. لو قلنا بأن النهي على الضد ليس نهي مولوي كما هي مقولتنا، أنه نهي عقلي، أنه منع عقلي، بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مرغوبة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه. صار واضح هنا؟ الأمر الثاني أيضا الذي لا بد من حسمه، وهو أن عملية التقرب وأن صحة التقرب هل تتوقف على وجود أمرين في الفعل المتقرب به، أو تيكفي أن نستكشف محبوبيته بأي طريق كان؟ تفلت شوي. فإن قلنا أن التقرب لا يكون إلا من خلال الأمر، يعني بقصد امتثال الأمر، إحنا في الحالة فيما نحن فيه المفترض أن هذا الضد مرجوح أو مو مرجوح، قلنا بحكم عدم اجتماعهما يكون الأمر الفعلي المنجس بالنسبة للأرجح، وأما الآخر فهو مرجوح فلا أمر فيه فعلي ولا أمر فيه منجس كما ذكر في الحصة السابقة. قال والأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني، صحيح أو لا؟ فإذا قلنا أن الثاني لا أمر فعلي في حقه والتقرب لا يكون إلا بماذا؟ إلا بقدره، فيمكن أن تتقرب بعد البدء العبادي. حتى لو قلنا أن هناك نهيا وأن النهي لا يقتضي الفساد، بعد أكو أكثر من هذا بس أمر ما. افترض أن قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد ولكن يوجد أمر حتى تتمكن من أن تتقرب به، لا يوجد أمر لافتراض أن الأمر الفعلي المنجز إنما هو في الأرجح، والضد العباد مرجوح، وحيث أنه مرجوح فلا أمر فيه. أما إذا قلنا أن التقرب لا ينحصر بقصد الأمر، بل يمكن أن يتقرب الإنسان إذا اكتشف أن الفعل فيه محبوبية للمولى، لا عندئذ يمكن أن يدخل في محور الكلام، لأنه إذا نفترض أن هذا الفعل هذا الضد العبادي المنهي عنه والنهي يقتضي الفساد، حينئذ إذا تقربت به يقع فاسدا. صار واضح أم لا؟ القول الذي يجعل من قصد الأمر هو المقرب، يريد يقول إحنا ماكو أمر فسالم الاتفاق الموضوع، ما تقدر تتقرب بالفعل. أما الذي يقول بإمكان التقرب من غير طريق الأمر، لا يقول إحنا ممكن تتقرب بس تروح شوف إنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي. إذا كان يقتضي الفساد حينئذ لا يقع مقربا بل يقع فاسدا. قال الثاني إن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى، وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لوجود مانع. واضح أو لا؟ أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن ضد العبادي سواء كان مندوبا أو كان واجبا أقل أهمية أو كان موسعا أو مخيرا، أي الحالات الأربعة التي سبق بيانها، لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الأمرين، ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة. وإن قلنا بعدم النهي عن الضد ما يقع عبادة لما بأمر، افترض ما قلنا، أو قلنا بوجود نهي والنهي لا يقتضي الفساد بس أمر ما السالبة بانتفاء الموضوع، أو أشبه ما يكون بالسالبة بانتفاء الموضوع. إحنا نريد نفترض أنه يمكن التقرب، حينئذ نجي نقول أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أو يوجد نهي أو لا يوجد نهي، وإذا وجد يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. صار واضح أو لا؟ أما إذا قلنا لا يوجد أمر حتى إذا لم نقل بعدم وجودنا، الحالة هذه يمكن تتقرب، أو كان هناك نهي ولم يقتضي النهي الفساد يمكن تتقرب أيضا. صار واضح أو لا؟ قال والحق هو الأول،
ما ذكرناه في مقدمة الواجب أن التقرب لا ينحصر لقصد الأمر. قال والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التقرب بها إليه وإن لم يأمر بها فعلا. لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب، قال أنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا به إليه، مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره. صار واضح هذا؟ هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني أن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر. محقق الكركي قال بأن الثمرة تترتب حتى لو حصرنا التقرب وين؟ بقصد الأمر. واضح أو لا؟ ولكن ذلك في الخصوص، في خصوص التزاحم بين الواجبين يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله. وأنا آسف لسوء وضع الصحي، إن شاء الله في السبت لعل نرجع إلى ما كنا عليه، والحمد لله رب العالمين.